بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله معشر الأحبة الكرام، وأشكر الأخوة والمشايخ الكرام على هذه الدعوة الكريمة. ولما كلمني الشيخ عبد الله وطلب هذه الكلمة، ففكرت شنو يعني المواضيع الأفضل، المواضيع اللي ممكن نتحدث عنها، خصوصا وأن كان من الأمور المقترحة قضية الأمور المتعلقة بالأفكار المعاصرة والحرية ونحو ذلك. فوقع اختياري على تقرير منشور ومشهور نشر قبل سنوات عن كيفية التعامل مع المسلمين والإسلام في بلاد الإسلام. وهذا التقرير نرى توجيهاته ومقترحاته التي كتبها على أرض الواقع. لذلك يجب علينا نحن المسلمين عموما والدعاة خصوصا أن نكون على اطلاع على مضامين هذا التقرير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أوصاه وصية، وقدم هذه الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب. استنبط العلماء من هذا الحديث النبوي العظيم فائدة، أن على الداعية قبل أن يدعو الناس أن يكون على اطلاع على أفكارهم وعلى معتقداتهم وبشكل عام على الواقع اللي هو فيه، بالإضافة إلى اطلاعه وتضلعه بعلوم الشريعة. فمعرفة عليكم السلام ورحمة الله الواقع ومعرفة يعني ما يدار على أرض الواقع مهم جدا للداعية، حتى يستطيع أن يتحدث مع الناس وأن يكون هناك لغة مشتركة إن صح التعبير. وواقعنا اللي نعيشه الآن في هذا الزمن واقع لا يخفى على أحد أنه مليء بالشبهات والتشكيك في أصول الدين والتشكيك في مسلمات ما كنا نسمع قديما التشكيك فيها. شنو أسبابها؟ وما الذي دفع بهذه التشكيكات إلى الناس وأظهرها للناس؟ أشياء كثيرة، منها أمور مذكورة في هذا التقرير. أول شيء نقدم بمقدمة شنو أهمية هذا التقرير، وهل فعلا هو له أهمية، وشنو ممكن نستفيد من يعني الكلام عن هذا التقرير. هذا التقرير صادر عن مؤسسة بحثية أمريكية شهيرة اسمها مؤسسة راند. والغرب يختلف نمط تفكيرهم عن تفكيرنا، هناك يعتمدون بشكل كبير على المؤسسات البحثية والمراكز البحثية، عندهم المراكز البحثية مهمة جدا وتسهم في صناعة القرار. والحكومة هناك سواء في أمريكا أو في أي بلد أوروبي ما يتخذون قرار إلا ويكون عندهم دراسات وبحوث واستراتيجيات. من وين يأخذونها؟ منها المراكز البحثية. ومن أشهر هذه المراكز أو المؤسسات مؤسسة راند. راند اختصار Research and Development، يعني البحث والتطوير، مؤسسة البحث والتطوير. وهذه المؤسسة قديمة، تأسست سنة 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت في الأساس اللي أسسها الجيش الأمريكي، سلاح الطيران تحديدا الأمريكي أسس هذه المؤسسة البحثية لكي يعني تبحث لهم عن الاستراتيجيات وشلون يسوون وشلون يفكرون. ثم تطورت إلى أن أصبحت الآن حسب موقعهم الرسمي المنشور في النت تعمل وفق ميزانية تقدر ب150 مليون دولار سنويا، يعني ميزانية ضخمة جدا تأخذها من غالبا من الحكومة الأمريكية، مدعومة ب150 دولار أمريكي سنويا فقط لأعمال البحث، ويقدمون تقارير وكتب، وتقاريرهم منشورة مو سرية، يعني لهم موقع على الإنترنت في لغات كثيرة من ضمنها اللغة العربية، وكلامهم مسموع. يعني يكفي أعطيكم بعض المؤشرات شنو أهمية هذه المؤسسة. تعرفون دونالد رامسفيلد كان وزير الدفاع الأمريكي سنوات طويلة، كان عضو مجلس إدارة في مؤسسة راند سنوات طويلة، كونداليزا رايس معروفة اسم مألوف، وزيرة الخارجية الأمريكية، عضو مجلس أمناء مؤسسة راند. لو تشوفون الأعضاء في هذه المؤسسة ناس على قولتهم بالكويتي ناس واصلة، يعني اللي وزير، اللي كان وزير سابق، اللي رئيس وزراء، اللي هذا شي يدل عليه، يدل على يعني مثال من الناس اللي كانوا في هذه المؤسسة عاملين، كيسنجر المشهور وزير الخارجية الأمريكي في فترة السبعينات والثمانينات الشهير يعني المعروف، هذا كان عضو في هذه المؤسسة. فش يدلنا هذا عليه؟ يدلنا على أن الكلام اللي تصدر هذه المؤسسة كلام له أهمية. هذه المؤسسة نشرت تقريرا عن وضع الإسلام والمسلمين في الشرق الأوسط في سنة 2003-2004، واللي كتبت هذا التقرير مؤلفة عضوة في هذه المؤسسة اسمها شيريل بينارد، يهودية، زوجها أيضا عضو في هذه المؤسسة اسمه زلماي خليل، يمكن اسمه مألوف عند البعض، هذا كان سفير أمريكا في أفغانستان ثم صار سفير أمريكا في العراق، وهو عضو أيضا في مؤسسة راند. وشيريل بينارد هذه يعني واضح من أطروحاتها أنها متخصصة في الحركات الإسلامية أو الإسلام بشكل عام أو وضع المسلمين، لذلك عندها كتب وتقارير موجودة منشورة في موقعهم، من أشهرها هذا التقرير. هذا التقرير ترجم إلى اللغة العربية عدة ترجمات، من هذه الترجمة ترجمة إبراهيم عوض، ومنشور يعني مو ما في شيء مخفي يعني. إنزين، شنو هذا التقرير؟ طبعا هذا التقرير موجه مو لنا كمسلمين، وإنما هو موجه لصناع القرار في أمريكا، يوجه لصناع القرار في أمريكا وفي الغرب بشكل عام، يعلمهم شلون تتعاملون مع الإسلام والمسلمين. واضح؟ فالقضية أنا ما أدري يعني هل أصبحنا من عدم التقدير أن يخططون بالعلن وإحنا نشوف؟ يعني ترى راح يا القيادة مثلا السياسية في الغرب أو أوروبا وأمريكا سووا بالمسلمين 1 2 3 4 وينشرونه ويترجم للعربية ونقرأ. يعني إحنا تجاوزنا قضية الآن نظرية المؤامرة، أشكرها يعني أمر منشور ومعلن في مواقعهم الرسمية، لا وهم مترجمين بعد. يعني غير هذه الترجمة، في ترجمة للمركز نفسه، إن المركز حسب ما هو مذكور في موقعهم يتكلم بأكثر من 50 لغة، من ضمن هذه اللغات اللغة العربية. راح نمر مرور سريع على بعض مضامين هذا التقرير، ونحاول يعني نتأمل فيها، ونطلع على الكلام اللي يقولونه، ونعرف شلون قاعد تدار الأمور. بالمناسبة هناك رسالة ماجستير كتبت عن هذا التقرير في جامعة أظن جامعة يا أم القرى في مكة أو جامعة الإمام، نسيت إحدى الجامعتين، وهو مطبوع للدكتور صالح الغامدي، كتب رسالة ماجستير عن هذا التقرير دراسة تفصيلية عن مضامين هذا التقرير وكيف نتعامل معه وكذا، وهي منشورة بعنوان الإسلام الذي يريده الغرب، دراسة تحليلية نقدية لتقرير مؤسسة راند المتعلق بالإسلام والمسلمين. أول نقطة تثير الانتباه في هذا التقرير في المقدمة مذكورة، وهذه النقطة سبق أني تكلمت عنها أكثر من مرة، هي تقسيم المجتمع المسلم. فتح الباب في هذا التقرير قسموا المسلمين إلى 4 أقسام. القسم الأول الأصوليون، القسم الثاني التقليديون، القسم الثالث الحداثيون، القسم الرابع العلمانيون. شنو معايير هذا التقسيم؟ تقول أن الأصوليون الذين يرفضون القيم الديمقراطية والثقافة الغربية المعاصرة، ويريدون دولة سلطوية متزمتة تطبق رؤيتهم المتطرفة للشريعة والأخلاق الإسلامية، يعني الناس اللي تبي تطبق القرآن والسنة. إذا أنت تبي تلتزم بالقرآن والسنة حرفيا أنت أصولي، هذا رقم 1. 2 التقليديون هم الذين يريدون مجتمع محافظ، يعني عندهم تساهل في بعض إيش؟ في بعض الجوانب، عليكم الصلاة والله، يعني مو حرفيا، يعني يمكن يطوفون بعض الأحكام الشرعية، ما يلتزمون يعني في بعض يعني مثل ما تقول النصوص الشرعية حرفيا، بس بشكل عام محافظين. يعني النوع الثالث عفوا الحداثيون، هؤلاء الحداثيون الذين يريدون أن يصبح العالم الإسلامي جزءا من الحداثة العالمية، وأن يتم، لاحظ الكلمة، تحديث الإسلام، يعني يسوون له أبديت وتقويمه ليواكب العصر. شوف، وهذا الحين راح تقول، راح أقرأ لكم كلام أصرح من ذلك بالمقصود بالحداثيين، اللي إيه كل كلام الكتاب راح يصب عليهم، وشلون ندعمهم وشلون نصدرهم للناس يعني كخطة استراتيجية لهم. النوع الرابع العلمانيون، وهؤلاء الذين يريدون أن يقبل العالم الإسلامي انفصال الدين والدولة كما هو الحال في الديمقراطيات الصناعية الغربية إلى آخره. والعلمانيين هي ما تبيهم، يعني ذكرت في الكتاب أن يعني مو خيار جيد أن ندعمهم. ليش؟ لأن الناس ما تبيهم، المسلمين بشكل عام يعني عندهم نفور من العلمانيين، فقالت أن أفضل خيار هو دعم إيش؟ الحداثيين. ذكرت ذلك بشكل صريح وواضح، من خلال يصبح المنهج المركب، هذا كلامه، المؤلف من العناصر التالية هو الأرجح والأكثر فعالية. شنو يعني نسوي؟ البدء بدعم الحداثيين، نشر أعمالهم وتوزيعها بأسعار مدعمة، تشجيعهم على الكتابة للجماهير العريضة وللشباب، دمج آراءهم في مناهج التعليم الإسلامي، منحهم منابر عامة. يعني شنو منابر عامة؟ يعني الفضائيات والندوات والجامعات، نشر آراءهم وتفسيراتهم وفتاواهم على نطاق جماهيري واسع، وذلك لمنافسة آراء وفتاوى الأصوليين والتقليديين اللي هم حالاتنا يعني، الذين يمتلكون مواقع إلكترونية، دور نشر، مدارس، معاهد، منابر. فتقول هذول التنويريين أو الحداثيين نبي شنو؟ نعطيهم منابر، نعطيهم مساحات يتكلمون فيها. طرح العلمانية والحداثة باعتبارهما الخيار الثقافي البديل للشباب المسلم إلى آخر هذه يعني المقترحات، مع يعني بيان أن الأفضل خيار هم دعم الحداثيين. شوف، من الحداثيين اللي تبيهم؟ شنو صفتهم اللي تبي تدعمهم وتوصي بدعمهم؟ تقول: يرى الحداثيون في الإسلام ما يدعم حق المسلمين أفرادا ومجتمعات في القيام بتغييرات ومراجعات حتى في الثوابت من أحكام الشريعة ونصوصها. شنو المغري في الحداثيين عندهم؟ أنهم يغيرون الإسلام باسم الإسلام من الداخل، يعني يقولك احنا مو ضد الإسلام، لكن احنا ضد مثلا هذه الممارسة. في النهاية يصير عبارة عن هيكل خارجي مفرغ من الداخل باسم الإسلام، يعني هذا إسلام بس هذا مباح وهذا مباح، وإلغي الشيء الفلاني وإحذف الشيء الفلاني. شوف، حتى الثوابت ما عندهم مشكلة في تغيير حتى الثوابت اللي كل المسلمين مقرين ومعترفين بأنها من الثوابت. كذلك ذكرت أسماء معينة اللي لازم يدعمون، وأنا راح أذكر لكم هذه الأسماء وراح تعرفونها، أو على الأقل تعرفون بعضها، وأنهم فعلا قاعد يعني يسوق لهم بطريقة أو بأخرى. تقول: من بين هؤلاء محمد شحرور. في أحد منكم ما سمع عن محمد شحرور؟ تعرفون محمد شحرور؟ محمد شحرور قاعد توصي هني بدعم أفكاره ونشرها وترك مجال لي يعني إعطائه منابر وكذا. لدينا أيضا محمد شحرور مؤلف كتاب مشروع ميثاق العمل الإسلامي، الذي يؤكد على حاجة العرب إلى خطة للتعامل مع القرن 21 تشتمل على الحرية السياسية والتعددية. محمد شحرور هذا طبعا سوري الأصل، عنده أفكار يحاول يطرحها تحت مسمى إيش؟ الدين، يعني أن هذا ما في مشكلة، وهذا تشدد، وهذا. ومع الأسف الشديد كتبه احنا نشوفها بعيوننا في المكتبات، في مكتباتنا هني، ومع الأسف الشديد كذلك أن لها قراء. أنا سألت بعض المكتبات عندنا في الكويت هني يبيعون كتبه، يقولون في عليها طلب وفي ناس قاعد تطلبها، زائد أن أتيحت له في الفترة الأخيرة فضائيات برمضان تنشر إيش؟ حلقات خاصة عنه ولقاء معه. يعني خلصوا المشايخ والعلماء والمتخصصين في الشريعة، فرمضان لازم يكون في برنامج ديني، فمن هو اللي قدم البرنامج الديني؟ محمد شحرور، واضح؟ فقدم وقام يتكلم ويخربط في أشياء كثيرة، بالإضافة إلى تسويق كتبه، تسويق مقاطعه، والأفكار اللي يقولها محمد شحرور يعني تهدم الإسلام كاملا من الداخل. بس ما يقولك أنا أهدم الإسلام، يقولك لا بالعكس أنا مع الإسلام، لكن من الداخل قاعد يفرغ الإسلام من محتوى. وذكرت كذلك واحد اسمه خالد أبو الفضل، واحد اسمه شريف ماردين، واحد اسمه فتح الله كولن، تركي معروف عنده جماعة مشهورة. قالت فتح الله كولن هذا يطرح نسخة من الحداثة الإسلامية متأثرة بالتصوف، وأوصت بدعم يعني أفكاره ودعم مجموعته وجماعته اللي يعني مؤسسها. وطبعا هو في فترة استضيف في أمريكا، أظن لا زال مقيم في أمريكا، معزز مكرم يعني. بعدين ذكرت أن الحداثيين هذول راح نواجه معاهم مشكلتين، لازم نعالج هالمشكلتين عند الحداثيين. المشكلة الأولى أن ما عندهم تمويل، ما عندهم فلوس. قالت: العائق الرئيسي الذي يعد أصلا تنبثق عنه عوائق أخرى هو التمويل. بعدين بدأت تشكك في الأصوليين اللي تسميهم أصوليين. قال: فالأصوليون تدعمهم قوى ضخمة بموارد مالية هائلة وبنى تحتية وأسلحة وإعلام واسع الانتشار وقدرة على النفاذ إلى المجال العام والسيطرة على مؤسسات التعليم والرعاية إلى آخر الكلام. وبدأت يعني تلمز في قضية جمع التبرعات وجمع الصدقات، وأن هذول عندهم موارد يعني من خلال جمع التبرعات والصدقات. فعليكم السلام ورحمة الله. يقول بخلاف الحداثيين الذين لا يحوزون شيئا من ذلك. اثنين، النقطة الثانية، العائق الثاني أن الحداثيين النشطاء سياسيا الذين يعيشون في بيئات أصولية لا يتمتعون بأي دعم، يعني ما لهم شعبية، وهذا واقع. يعني الآن مثلا في بلد مثل الكويت، الشخص الذي يطرح طرح منافي للدين تجد الناس شنو؟ يعني تقف بوجهه وتصده وتنتقده. وهذا بفضل الله عز وجل موجود مو بس بالكويت، بالكويت وفي عديد من الدول. هناك إن صح التعبير ما يمكن أن نسميه ممانعة شعبية ومجتمعية عن أي طرح يناقض الدين، واضح؟ بسبب أن المشايخ والدعاة طلبة العلم والخطاب الديني بشكل عام لا زال حضوره قوي في المجتمع. فالآن إيه، تبحث هذه المشكلة وراح تجد لها حل من خلال أشياء راح أقولها لكم الحين من خلال كلامها اللي تبي تطرحها. طيب، كذلك من المقترحات اللي اقترحتها، وهذا أمر يعني راح أيضا ينبهكم على بعض الأمور غير الحداثيين، قالت لازم ندعم الصوفية. الصوفية قالت بالنص، تقول لا يدخل الصوفية تحت أي من الفئات المذكورة الأربع، الأصوليون والحداثيون والعلمانيون وهذا، لكننا سوف نسلكهم هنا مع الحداثيين، يعني إننا ندعمهم. ويمثل التصوف التفسير الفكري المنفتح للإسلام. بعدين شنو قالت؟ وينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة الثقافية دعما فعالا في البلاد التي يوجد بها تقليد صوفي، اللي لها إرث صوفي، مثل أفغانستان والعراق، من خلال الشعر والموسيقى والفلسفة التي ينفرد بهم التصوف، يستطيع التقليد والممارسة الصوفية القيام بدور الجسر الذي ينقل هذه المجتمعات خارج نطاق التأثيرات الدينية. احنا بالكويت بدأت تطلع بعض يعني ما ادري ايش يسميها، نوافذ اسميها، اخرها قبل اسبوع القضية اللي صارت على ما ادري هي دورة او اللي هو قواعد العشق، بدأوا يطلعون في مجموعات شبابية، اتخذت شكل مجموعة قراءة أو بعض المكتبات تدعمها، تنحى منحة التصوف، بس تصوف فري، يعني مو ملتزمين بالزي الإسلامي، لكن يقولوا إحنا التصوف والروحانية والابن العربي، وبعدين يجيبون ابن الفارض، وعندهم كتاب اسمه قواعد العشق، يعني يقرونه يحبونه ويقرون بعض الأمور ويستشهدون ببعض العبارات الصوفية. هذا مو عبث، هذا أمر مقصود، محاولة لملء الفراغ الروحي عند الشباب بشيء لا يؤثر على ما يسمونهم الحداثة أو التغريب أو هدم الدين. يعني هم يعون أن الشاب يحتاج إلى روحانيات، يحتاج إلى يعني مثل ما تقول شيء من يعني الأمور الرقائق والروحانيات وكذا، بس ما يبون هذا وفق الكتاب والسنة، لأن هذا إذا تم وفق الكتاب والسنة معناته سينبذ كل ما يخالف الكتاب والسنة. هم ما يبون هذا، يبونك تأخذ روحانيات بس شنو؟ بدون لا يكون على هذه الروحانيات أثر عليك فيما يتعلق بممارستك في حياتك. فهم يرون أن التصوف خيار جيد في هذا الباب، فيدعمونه بصريح العبارة، ينبغي دعم التأثير الصوفي في المدارس والمقررات التعليمية والمعايير الاجتماعية والأخلاقية والحياة بشكل عام. لذلك لا تستغرب إذا شفت في الأيام القادمة في بلد مثل الكويت، يعني لا تكاد تجد فيه شيء من التصوف، تجد بعض الفعاليات الصوفية، لا تستغرب، من خلال ندوات، من خلال يمكن بالمدارس يدشون، يمكن بطريقة أو بأخرى. لذلك احنا يجب أن نكون على وعي بهذا الأمر وعلى وعي بما يحاكي. طبعا وضعت هي استراتيجية، خطة، يعني أن شلون صناع القرار في الغرب يصيرون من خلال التعامل مع العالم الإسلامي. أول نقطة دعم الحداثيين أولا. وقلنا الحداثيين لماذا اختارتهم؟ لأنهم أناس يحاربون الإسلام لكن لا يعلنون أنهم يحاربون الإسلام، يريدون تفريغ الإسلام، يحافظون على المسميات لكن المضامين يجب أن تفرق، فيريدون تفريغ الإسلام من مضامينه وتفريغ الإسلام من محتوى، وتكريس رؤيتهم للإسلام لإزاحة رؤية التقليديين، وذلك من خلال تزويدهم بمنبر للتعبير عن أفكارهم ونشرها. اثنين، دعم العلمانيين بشكل فردي من تحت لتحت، يعني مو بشكل علني، وحسب طبيعة كل حالة. ثلاثة، دعم المؤسسات والبرامج المدنية والثقافة العلمانية. أربعة، دعم التقليديين اللي هم منو؟ اللي هم ناس محافظين بس مو متمسكين حرفيا بالقرآن والسنة، متى وحيثما كان من اختيارنا، بما يكفي لاستمرارهم في منافسة الأصوليين. يعني إذا تعارضوا الأصوليون والتقليديون فالتقليديون أخف عندهم، يعني الأصوليين هذول اللي يبون كتاب والسنة، كتاب والسنة كذي ما يبونهم، إذا صار بين هذول وهذول يختارون الصح التعبير إيش؟ التقليديين. أما داخل صفوف التقليديين فينبغي أن نشجع بشكل انتقائي أولئك المتآوامين مع المجتمع المدني والأفكار الغربية إلى آخره. خمسة، ملاحقة الأصوليين، يعني ما يخلونهم براحة، بقوة، وضرب نقاط الضعف في مواقفهم الإسلامية والأيديولوجية، وذلك بفضح الأشياء التي لا يمكن أن تتقبلها لا مثالية الشباب مع جمهورهم المستهدف ولا ورع التقليديين. يعني شنو؟ يعني تصيد أخطاء المشايخ وطلبة العلم الذين يدعون الكتاب والسنة، ومحاولة تشويه أي ممارسة تحدث وتكبيرها. تأملوا معي، شوفوا بعض وسائل التواصل وبعض الحسابات الإخبارية، بعض المشايخ يكون في درس فتوى أو درس أو شيء، يروحون يقصون ويجتزئون من كلامه كلام يفهم بأنه فيه طعن على فئة من الناس، طعن في النساء مثلا، طعن في كذا، فيقصون الكلام اللي قبله والكلام اللي بعده، يطلعوا لك 10-15 ثانية ويحطها كنا خبر كنا ما يدري في 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 حسابات الإخبارية. ويمكن كل واحد يحضر عن مثال لهذا الشيء، صح ولا لا؟ ويمكن الشيخ عثمان الخميس الله يحفظه كان له نصيب الأسد من هذا، صح ولا لا؟ بين فترة وفترة يتصيدون لبعض بعض الكلمات مجتزأة من سياقها ويقول لك شوف طعش قاعد يقول، بس هو طبعا ما يقول لك شوف ايش قاعد يقول، صرح الشيخ كذا كذا قال كذا كذا، ويقطع لك ويخلي الناس شنو تغرد. زين، لما يجي خبر فيه عنف او فيه شيء مسيء ويكون هذا الانسان اللي ارتكب هذا الشيء ملتحي، على طول الخبر يقول لك ايش؟ ملتحي يفعل كذا 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 كذا. زين، وهو هذا الملتحي عربي كويتي مسلم مثلا، طويل عريض أسمر أبيض، خليته كل الصفات وقضبته منه ملتحي. بينما لو واحد ثاني قام بنفس هذا الفعل ما يكتب حليق يقوم بكذا، واضح؟ وهذا مع الأسف موجود. يعني قبل فترة اشتهر واحد الله يجزاه خير بالسعودية عفى عن قاتل ابنه، صح؟ تذكرونه قبل أسبوع تقريبا، واشتهر فواحد أخذ خبر من إحدى وسائل الأخبار قبل فترة، ما أدري شنو صار، واحد ملتحي ما أدري شو مسوي، طاق أو مسوي شيء نسيت والله، ها؟ إيه بتهاوش مع امرأة في الريسبشن الظاهر، نفس ما أدري حتى نسيت أي وسيلة أخبارية، ها؟ يمكن والله، فحاطين على طول الخبر في شيء شين ملتحي يتهاوش مع مدري كذا كذا. إنزين خبر ثاني ملتحي بعد، زين اللي عفى عن قاتل ولده إيش كاتبين؟ مواطن يعفو. زين ليش ما قلتني ملتحي؟ نفس الوسيلة نفس المحرر الإخباري بالشيء الشين كاتب ملتحي، بالشيء الزين كاتب مواطن، هذا تظنون أنه غير مقصود؟ هذه كه ملاحقة الأصوليين بقوة وضرب نقاط الضعف وفضح الأشياء التي لا يمكن أن تتقبلها، مثالية الشباب وورع التقليديين مثل فسادهم وحشيتهم جهلهم الفاضح التحيز الأعمى الأخطاء الفاحشة التي يقعون فيها عند تطبيقهم للإسلام وعجزهم عن القيادة والحكم. قالت لازم نضربهم من خلال إبراز أخطائهم وتكبيرها وتضخيمها، هم في النهاية بشر، احنا ما نقول ان دول ما يخطئون، اكيد بيخطئون، لكن المشكلة في تضخيم هذه الأخطاء وتكبيرها وإبرازها للناس. كذلك شوفوا هذا موضوع خطير، المساهمة في إنهاء احتكار الأصوليين والتقليديين للإسلام تعريفا وشرحا وتفسيرا. شوف قالت إحنا الإسلام اللي قاعد يفسره الناس قاعد تاخذ تفسير القرآن والسنة من منو؟ من المشايخ، صح ولا لا؟ قالت هذا لازم ننهيه، هذا الاحتكار إن بس المشايخ اللي قاعد يفسرون الدين هذا يجب أن يلغى. طيب من اللي راح يفسر الدين؟ الكل. لذلك أكيد مر عليكم الفترة الأخيرة هذه شيء من هذه الكلمة، ليش تحتكرون تفسير القرآن؟ إيش معنى أنت اللي أنت تفسر القرآن؟ ليش ما تخليني أنا أفسر القرآن؟ إعادة قراءة النص، القرآن أنزل للجميع. طيب ما دام أنزل القرآن للجميع معناته الحق تفسيره أيضا للجميع، هذا كلام مكتوب من 2003. بعدين لاحظ اختيار العلماء الحداثيين، حط خط تحت كلمة حداثيين وارجع الكلام اللي قبل شوي اللي قالوا منو الحداثيين اللي يبون يغيرون حتى الثوابت، اختيار العلماء الحداثيين المناسبين لإدارة موقع إلكتروني يجيب على أسئلة الناس اليومية ويعرض الآراء الفقهية الحديثة، يعني يفتون الناس، تشجيع العلماء الحداثيين على كتابة النصوص الأكاديمية والاشتراك في تطوير المناهج، هم ذبحهم على المناهج يروحون يردون على المناهج، لأن المناهج هذه هي اللي يدرسها كل الناس. لما يكون أنا عندي مؤسسة دعوية أدرس فئة من الشباب كم بالمئة من المجتمع، لكن المناهج الكل راح يمر عليها فهي مركزة عليهم، تروح وترد على المناهج. نشر الكتب الأولية والتمهيدية بأسعار مدعومة بحيث تكون في متناول الجميع كالكتيبات التي ينشرها المؤلفون الأصوليون. أصوليون عندهم توزيع مطويات وكتيبات، قالت احنا خلنا نسوي بعد مطويات وكتيبات نوزع. أنا ضيق خلقي مرة موقف، كنت مار في إحدى المكتبات اللي مع الأسف الشديد أغلب الكتب اللي تبيعها كتب سيئة فكريا عندنا في الكويت، يعني ما بقى ملحد ما حط كتبه، ما بقى يعني من هالحداثيين اللي تقول عنهم، كل كتبهم موجودة، تبي كتب شرعية ما في طبعا، لكن أنا أروح لها أخذ أشتري بعض الكتب الملاحدة وألقاها عندهم. رحت ذاك اليوم فإذا بي عشرات الشباب، عشرات، لدرجة أني صدمت، جالسين حاطين كراسي أمام هذه المكتبة وكل واحد قاضر بالكتاب وقاعد يقرون، عشرات. استغربت، عادة فاضية المكتبة. فإذا بي لوحة ماراثون قراءة، حاطين مسابقة أن الماراثون للقراءة أقرأ مدري شنو 10 صفحات ويتبرعون عنك بدينار، المهم سوين حركة لتشجيع القراءة في هذه المكتبة. والمصيبة وين؟ أن اللي داعم هذا الماراثون بنك إسلامي، أحد البنوك الإسلامية. ما أدري يعني هل هم يعرفون هذه المكتبة شنو فكرها ولا ما يعرفون؟ إن كانوا يعرفون فهذه مصيبة، وإن كانوا ما يعرفون فالمصيبة أعظم. فتشجيع القراءة شيء جميل، لكن تشجيع قراءة الكتب الفاسدة شيء سيء جدا، خصوصا لما يكون واحد يعني المشكلة أن إذا كان واحد نصف قارئ قرأ له كتابين ثلاث هذا يتعبك شوية، لأنه هو يظن أنه فهم. لما واحد مو قاري شيء وعنده بعض الأفكار سهل أنك تحاوره، بس إذا واحد قاري له كتاب أو كتابين ظن أنه شنو صار فيلسوف زمانه، وهذا يتعب شوية. فإذا عودوا على القراءة في الكتب الفاسدة رحنا فيها، لأن هؤلاء سيكون عندهم شيء جرعة من الثقة أن احنا قارين ترى مطلعين، بس قارين شنو؟ قارين خرابيط. لكن يعني هذا هو الواقع. استخدام وسائل الإعلام المحلية واسعة الانتشار كالمذياع لإبراز أفكار الحداثيين المسلمين وممارستهم ونشر رؤيتهم وتفسيرهم للإسلام. تذكرون كلكم عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم مثال واضح لهذه الأفكار. عدنان إبراهيم ضرب الثوابت، ضرب أول شيء قدسية الصحابة من خلال بعض الحلقات اللي تكلم فيها عن معاوية رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة رضي الله عنه، فشكك الناس في قدسية ومكانة الصحابة. ثم ضرب السنة، شكك في صحيح البخاري وفي كثير من أمور السنة. هني بختم في نقطة ذكرتها هني، أيضا هذه راح تكتشفون أنها موجودة على أرض الواقع. قالت في نقطة مهمة سمتها فصل كامل، سمته حروب الحديث، يعني السنة. يعني قالت لازم نركز أن نطعن في السنة. شنو قالت؟ قالت القرآن بوصفه الكتاب المقدس هو بوجه عام وإن لم يكن عند كل الناس فوق الانتقاد. يعني ما قالت ما أقدر أنا أطعن بالقرآن أمام المسلمين، القرآن صار خلاص أمر ثابت متواتر، أصغر مسلم إلى أكبر مسلم الكل ما يقبل أنه إيش يطعن في القرآن، بس السنة ممكن. لذلك تشوفون الفترة الأخيرة، السنوات الأخيرة، قاموا يطلعون بعض الناس في إيش في التشكيك في السنة. فشنو أوصت؟ أوصت بالطعن في السنة والتشكيك فيها. من هو الراوي الأول للحديث؟ يعني حطت أسئلة لازم ننشرها عند الناس، تشكك الناس في السنة، من أول راوي وإلى أي مدى هذا الراوي كان عارف، يعني شلون نشكك الناس في السنة، لأن السنة عندها مسببت لها أزمة. لأن تقول كثيرا ما تورد المواقع الإسلامية الأحاديث لكنها نادرا ما تهتم بذكر مصدرها أو الكتاب النقط منه، إنهم ببساطة يدعون حديثا. والسنة من الناحية الموضوعية هي أداة معيبة ومشبوهة على حد تعبيرها. بعدين قالت خلنا نأخذ البخاري مثلا، وأيضا مشكلتهم في البخاري، فهو جامع الأحاديث الذي يعد كتابه أصح كتب الحديث، لقد جمع 600,000 حديث ثم محاها إلا 7,600 حديث. شوف السطحية في الطرح. ثم حذف بعضها تجنبا للتكرار فلم يبقى له سوى 4,000 حديث، وبدأت تشكك في صحيح البخاري. وقالت إن الأحاديث عرضة لسوء الاستخدام ومصادر الإسلام ليست بالضرورة في متناول الجميع. شنو قالت؟ قالت إذن أوصي فيما يتعلق بالسنة، ينبغي تشكيل لجنة نقض الحديث، نقض الحديث لأجل من يطمحون لمجتمعات أكثر تسامحا. تقوم على المساواة والديمقراطية، تبي تنقض الحديث علشان يصير في مساواة وديمقراطية، وهؤلاء الذين ينشدون تغييرات غير إسلامية، ماشي إلى آخره. بعدين تكلمت عن الحجاب، أيضا الحجاب متعبها حيل، تروح وترد على قضية الحجاب وأنه لا يجوز أن نسمح للمرأة بارتداء الحجاب في المجتمع المسلم، في المجتمع الأوروبي، بل دعت الحكومة الأمريكية لمحاربة المحجبات. تقول الوقت الذي تبدو فيه مؤسسات الحكومة الأمريكية مثلا داعمة للحجاب باعتباره أمرا اختياريا قليل الشأن في مجال الملبس يمكنها من التعبير عن تسامحها دون كلفة تذكر، فإنها في حقيقة الأمر تلتزم موقفا خطيرا دون وعي. هي مو عاجبها الحين أن أمريكا سامحة بالحجاب في قضية محورية ورمزية ومثيرة للجدل، وهي بذلك تصطف إلى جانب المتطرفين في أقصى يمين الطيف الفكري مع الأصوليين والتقليديين المحافظين في مواجهة التقليديين الإصلاحيين والحداثيين والعلمانيين. فهي مو عاجبها أن الحجاب يعني موجود في أوروبا، ولا مو بس كذي، قامت تفتي بعد، قامت تفتي وتقول أن الحجاب أصلا مو فرض في الإسلام. قالت من وجهة نظر موضوعية فمن المستغرب أن تثير قضية الحجاب كل هذا القدر من الاهتمام، إذ من الواضح أن القرآن لا يفرضه، فالقرآن يتحدث عن ملبس محتشم بس، ليش أنتوا تقولون حجاب؟ ملبس محتشم وسلوك حيي لكل من الرجال والنساء بس. يعني أيضا أصدرت فتوى في أن الحجاب يعني مو لازم ترتديه المرأة، وتقول صار الحجاب رمز تقليدي للأصوليين والتقليديين، فجرى تسييسه ووظفته الجماعات المعادية للغرب. فالحجاب في الواقع أكثر من ذلك، كما أن الرسالة الكامنة خلفه شديدة الخطورة. فهي تكلمت عن قضية الحجاب وقضايا المرأة في هذا الكتاب بشكل موسع وكبير. هذا استعراض سريع ونظرات خاطفة في هذا التقرير، اللي أنا أجزم تماما أن كل واحد فينا الآن يطري عليه أمر رآه بعينه من خلال ما ذكرته في هذا الكتاب. لذلك ما الواجب علينا؟ الواجب علينا إخوان الكرام أن أولا نكون على وعي بهذا الذي يدار، لازم نكون واعين، لأن تلك الهجمة الشرسة التي تأتي على الإسلام والمسلمين تتطلب في المقام الأول وعيا ومعرفة. يعني إذا أنت كنت في مكان مظلم ومتوقع أن تأتي ضربة من أي مكان، لن تستطيع الدفاع عن نفسك إذا كان المكان مظلم ولا تدري من وين تأتي الضربة. إذا وقفت هنا ممكن تجيك الضربة من وراء، ممكن تأتي من أمام. فأول شيء لابد أن تفتح الليت، لابد أن تضيء المكان حتى تعرف وتشوف من أين يأتي الخطر ومن أين ممكن أنك تؤتى. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد ما عرفنا شنو موجود في هذا الكتاب، يجب أن نفوت الفرصة عليهم في تطبيق ما يريدون، من خلال أول شيء إلغاء الفوارق بين المسلمين. احنا مع الأسف الشديد قاعدين نساعدهم في تكريس هذه الفوارق، واحنا قاعد نقول بألسنتنا هذول إسلاميين أو مطاوعة أو دينين، وهذول عوام وغير إسلاميين وغير مطاوعة. احنا قاعد نعطيهم الأداة، يا أخوان كلنا مسلمون، يجب أن نرسخ أنه لا فرق بين مسلم ومسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بالتقوى، والتقوى لا يعلم حقيقتها إلا إيش؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب أن ننشر هذه الفكرة، لأن الخطورة فيها شنو؟ الخطورة فيها أن الذي يسمي نفسه إسلاميا هو الذي يلقى على عاتقه تطبيق القرآن والسنة، واللي ما يسمي نفسه إسلامي يشعر أنه غير مسؤول عن تطبيق القرآن والسنة. واضح؟ لذلك يقول لك لما واحد حتى على مستوى الشغلات البسيطة، مو على مستوى تطبيق الأحكام الشرعية بشكل عام. لما تشوف مثلا واحد ملتحي يدخن، أنت راح تستنكر عليه، تقول له اتق الله ما يجوز هذا حرام. لما تشوف واحد حليق يدخن، أنت ما راح تستنكر عليه. ليش؟ مو هذا مسلم وهذا مسلم، مو هذا حرام وهذا حرام. يعني هل هذا حرام اكسترا وهذا حرام عادي، ولا كله حرام؟ المفروض كله حرام. طيب ايش معنى؟ لدرجة ممكن مثلا تشوف واحد ملتحي يدخن تنكر عليه، فيقول لك انا منطوع، هذه لحية موضة. تقول اسف، لو اسف اسمح لي، حسبالي لحية الدين. فليش قاعد نصنع دين خاص لفئة ودين خاص لفئة ثانية؟ يا جماعة الخير، المحرمات الواردة في القرآن والسنة الكل مخاطب فيها، والواجبات الموجودة في القرآن والسنة الكل مخاطب فيها، ليش احنا نصنع الفرق بين الناس؟ هل هي يعني الاعتبار شنو؟ هل الاعتبار حتى كلمة مطوع، كلمة دين، ايش دراك؟ يعني ألا يوجد من هو حليق اللحية أكثر دينا من كثير من الملتحين؟ يوجد. طيب ليش مدين هذاك فقط يعني معصية اللحية؟ طيب أنت عندك 60 معصية. فلماذا نجعل هذا التقسيم اللي أهم قاعد يرسخونه هني ويبون يقسموننا علشان يجعلون فئة من الناس إهي اللي مذمومة وتشوه، ويخلون الناس تكرهها، ويوضحون للناس أن ترى الإسلام متعدد، في إسلام درجة واحد، في إسلام درجة اثنين، في إسلام درجة ثلاثة. أنت تبي مسلم، شنو مسلم؟ أي نوع إسلام تبي؟ تبي مسلم حرفي، أنت أصولي. تبي مسلم مخفف، إسلام مخفف، أنت تقليدي. تبي إسلام بطقة، أنت حداثي. هذا مع الأسف إحنا قاعد نرسخه. الإسلام واحد، والقرآن واحد، والسنة واحدة. ما في إسلام تقليدي وإسلام أصولي وإسلام مدري شنو وإسلام. هم هذا اللي يبونه، هم ودهم إن يشيلون الإسلام بكبره، بس ما يقدرون. فالحل عندهم إن يخلون الاسم ويشيلون المضمون. هذه خلاصة كل الكلام، إن يخلون أنت خليك مسلم ما عندك مشكلة، بس مسلم ليس لك من إسلامك شيء. لذلك تجد ممارسات، تجد مغني داعر ويقول الحمد لله الله وفقني، ويسجد سجود شكر لأن الله وفقه في الحفلة الغنائية والرقص والمسخرة اللي سواها، مسلم. فيعني يشكر الله على شنو؟ على معصيته. شنو اللي صنع هذا؟ اللي صنع هذا هو هذا التفريق. لما تقول له هذا حرام، قل له أنت ما تصير، لا تصير أصولي، لا تصير متطرف، لا تصير متشدد. شنو يعني متطرف متشدد؟ يعني أنا إذا بطبق القرآن حرفيا أنا صرت متطرف، إذا بطبق السنة حرفيا صرت متشدد. فالواجب علينا كمجتمع أن نلغي هذه الفروق. كلنا مسلمون، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مطالب بتطبيق القرآن ومطالب بتطبيق السنة مثل أي مسلم آخر. ما في فرق بين الناس. ما كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام شيء اسمه إسلامي. نعم في علماء وفي عوام، العبرة بالعلم وليس العبرة بالشكل. الآن مع الأسف اللي قاعد يصير العبرة بشنو؟ بالشكل. أن يعني كل ما طالت اللحية وقصر الثوب خلاص هذا صار مطوع أو دين أو ملتزم، ولو كان صفر في جانب العلم الشرعي. لا، مو صحيح. ليس العبرة في الإسلام بالشكل. أنت ربيت اللحية جزاك الله خير، فعلت طاعة تؤجر عليها وتشكر، بس هذا ما يعطيك ميزة عن الناس، ولا يعطيك أن أنت أصرت أفضل من الناس. واللي حلق اللحية نقول له أنت ارتكبت معصية يجب أن تتوب من تتوب إلى الله عز وجل منها، لكن هذا ما يخلي أنت كل شيء صار مباح. بعض الناس يعتقد أن إذا حلق اللحية خلاص في باكج معين كل شيء حلال. ها؟ اي خلاص صار معفي، معفي من الرسوم. مثل تروح المستوصف انت معفي من الرسوم، حلقت اللحية خلاص، يعني تسمع أغاني عادي، تشرب سجاير عادي، ترتكب أكثر من ذلك، مو بس معفي، ما حد يكلمك خلاص، أنا مو مطوع، إيش تبي فيني بعد؟ زين أنت مو مسلم. لذلك تجد بعض الناس وده يسوي محرمات بس عنده لحية، فيقولك لا، فتلقى صراع مع هاللحية هذه، تطول وتقصر لين يشيلها مرة واحدة وينفتح الباب بعد. لذلك يا أخوان يجب أن نكرس أنه لا فرق بين المسلمين، حتى نفوت على هؤلاء مرادهم ومقصودهم في تفريق المسلمين ومحاولة حصر الإسلام، وأن اللي بس يبي يطبق الإسلام هذول ترى فئة منبوذة يوصفون بأبشع الصفات، إرهابيين، متطرفين، متشددين، أصوليين، ويحاول أن يشوهوا كما هي بالنص، يشوهوا بطرق معينة. وأن أنت إذا تبي تصير حليو وخوش واحد اتركهم ولا تطبق الإسلام كامل، خذ لك يعني اللي تبي شيء أشياء الحلوة السمحة واترك إيش الباجي. هذا هو اللي يراد أن يوصل إليه، يجب أن نكون على وعي بذلك. وكذلك بالإضافة إلى الأمور الأخرى، يجب أن نحذر الناس وننبههم من ما يسمى بالحداثيين أو الناس اللي قاعد يظهرون. ويجب على الناس أن تعي أنه مو كل واحد يبرز في الإعلام ويتكلم بالدين أنه إيش، أنه أن كلامه صواب. ويجب بالمقابل علينا أن نرفع مكانة العلماء والمشايخ الكبار، وأن نعيد لهم هيبتهم، وألا نسقطهم من أعين الناس حتى لا يتركوهم يتجهوا إلى هؤلاء الذين قاعد يبرزوا ويلمعوا ويطعنون في الدين ويحاولون إفراغ الدين من محتوى. هذه يعني نظرات سريعة ومحاولة لتلخيص ما جاء في هذا التقرير وكيفية التعامل معه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأشكركم على حسن الاستماع وأعتذر على الإطالة، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.